لم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. الفقيه كل الفقيه من هو؟ هو الذي لا يرخص الناس في معاصي الله عز وجل ولا يقنطهم من رحمة الله تعالى. طبعا هذه القضية تتركز أين؟ تتركز في الخطباء والوعاظ الذين يعظون الناس ويخطبون فيهم ويبين لهم دينهم. بعض الخطباء وبعض الوعاظ وأيضا بقية الناس، يعني هذه ليست مقتصرة على هذه الفئة وعلى هذا الصنف من الناس، وإنما كما قلنا تتمركز فيهم، وإلا هي وظيفة بقية الناس. فالبعض منهم عندما يعظ الناس وينصح الناس يسهل عليهم القضية، يعني اللي يقول لهم لماذا تخافون من القبر، ولماذا تخافون من القيامة، ولماذا تخافون من النار، حتى لو كنتم عاصين لا داعي لهذا القلق ولا داعي لهذا الخوف، لأن الله عز وجل رحيم وينشر من رحمته كذا ويعطي من رحمته كذا، وهناك الشفاعة وهناك وهناك وهناك. فيسهل على الناس القضية، أو في نص الإمام علي عليه السلام يرخص الناس في المعاصي، يعني يقولهم الدين مو شديد، الدين ما بيتشدد، تساهلوا في الدين لأنه الشريعة شريعة سمحاء، فيرخص للناس بالمعاصي. هذا ليس فقيها، هذا لم يفقه شيئا من الدين. صحيح الشريعة سمحاء، ولكن ليست الشريعة بهذا القدر من التساهل واللا أبالية. صحيح الله رحيم ولكنه شديد العقاب. صحيح هناك شفاعة، لكن هناك أناس لا تنالهم الشفاعة. فالفقيه كل الفقيه ليس هو الإنسان اللي يرخص الناس بالمعصية ويسهل على الناس أمر الانفلات الديني وعدم الانضباط الديني، ولا بالعكس الشخص الذي ماذا يشدد على الناس، يقنط الناس من رحمة الله، بحيث إذا أذنب أحدهم ذنبا قال له خلاص انتهت القضية، عليك أن تيأس، هذا الذنب لا يغفره الله، ذنوبك كثيرة، وماذا يغفر الله لك؟ الله عز وجل نيرانه كذا، عقابه كذا، عذابه كذا، بحيث الطرف الآخر يقنط من رحمة الله وييأس ويقول خلاص انتهى كل شيء، الله ما راح يرحم لي، فييأس من رحمة الله. على الإنسان أن لا يكون هكذا وأن لا يكون هكذا، سواء كان هذا الإنسان خطيبا، كان واعظا، أو لا إنسان عادي، يعني عندما يتحدث مع الآخرين مع الأصدقاء عليه أن يكون متفقها وفقيها، بحيث لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يسهل ويرخص للناس المعصية. حديثنا ليس مع الخطباء، حتى مع الناس العاديين، مثلا بعض الأصدقاء يريد أن يرتكب عمل معين، يقول له ارتكبه افعله، ترى الشريعة سمحة يعني مو متشددة، أو مثل واحد مذنب ما يخالف، الله كريم، الله أرحم الراحمين. فحتى في التعامل مع الأصدقاء في ناس يقنطون من الناس من رحمة الله، في ناس يسهلون على الناس ويدعونهم إلى الانفلات. الفقيه ليس هو هذا وليس هو هذا، وإنما هو المتوازن في هذه الأمور. رزقنا الله وإياكم الفقه والبصيرة في دينه، والحمد لله رب العالمين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا أمين.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعياً، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملاً صالحاً، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماوي لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطيرة للآية 53 بعد 100 من سورة الأنعام بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
بعد أن بين الله سبحانه وتعالى آداب وعادات المشركين الخرافية وبين حلاله وحرامه، يوضح في هذه الآية أنه على الناس أن يتبعوا سبيل الله بدلا من سبل الأهواء والميول والرغبات المختلفة والمتضادة، فيسلك كل إنسان سبيلا مختلفا يوافق رغباته ويخالف ما يسلكه الآخرون. والغريب أن أكثر الخرافات والبدع ابتداها أفراد يظنون أنهم متدينون ومتعصبون، وإنما هي عقائدهم وآراؤهم الشخصية أسبغوها على الدين وأوهموا الناس أن الدين قد أمر بها، بينما في حقيقته الدين الإسلامي هو الدين الوسط والصراط المستقيم البعيد عن كل إفراط وتفريط في العقيدة وفي القول والفعل، الذي ينتهي بالإنسان إلى التقوى الحقيقية. ومن هذه الآية مستمعي الكريم نستنتج أولا: أفضل عوامل توحيد المجتمع هو العمل بالأوامر الإلهية، كما أن أساس أي تفرقة وتناحر الابتعاد عن التعاليم الإلهية وعدم تنفيذها. ثانيا: إن الطريق إلى رضا الله لا يكون إلا باتباع سبيل الحق.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
والآن أيها الإخوة، لننصت خاشعين إلى تلاوة عاطرة للآية 54 بعد 100 من سورة الأنعام.
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
يظن البعض أن الأديان السماوية مختلفة ومتضادة مع بعضها البعض، والحقيقة عكس ذلك تماما، أي أن الأديان يؤيد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، وأن الأديان يكمل بعضها بعضا وهدفها واحد، وهو هداية الناس وتوضيح الأحكام الإلهية في المسائل المختلفة. فهذه الآية الكريمة تصف التوراة بأنها رحمة إلهية لتهدي قوم موسى عليه السلام، وليتم الله سبحانه وتعالى بها نعمته عليهم، وليذكرهم بيوم القيامة وما يحدث فيه. ومن هذه الآية نستنتج مستمع الكريم أولا: إن الكتب السماوية وضحت جميع ما يحتاجه الإنسان ليصل إلى الرشد والكمال والسعادة. ثانيا: المحسنون والفاعلون الخيرات هم وحدهم المستفيدون من التعاليم التي جاءت في الكتب السماوية، والمجرمون محرومون منها.
الله
يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا، الله.
والآن أيها الأفاضل، لننصت خاشعين لتلاوة عاطرة للآيتين 55 بعد 100 و56 بعد 100 من سورة الأنعام.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين.
يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: إنه أنزل القرآن أيضا كما أنزل التوراة كتابا مباركا، وكل من يتبع أوامره يبارك الله له في عمره وحياته، وإن الله أنزله كي لا تتذرعوا بأنه لم ينزل عليكم كتابا، وأنكم تجهلون ما جاءت به الكتب السابقة له، إذن عليكم أن تتبعوه وأن تخافوا من الله فقط ليشملكم برحمته الخاصة. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمعينا الكرام أولا القرآن ليس كتاب نظريات فقط، بل كتاب عمل ويجب أن نقتدي به في حياتنا. ثانيا، إن سعادة الإنسان رهينة بأمرين: اتباع الحق والابتعاد عن الباطل.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
مستمعينا الأكارم، لازلنا نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 57 بعد 100 من سورة الأنعام.
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
مستمعي الكريم، تخبرنا هذه الآية الكريمة أن القرآن أنزل ليتم الله سبحانه وتعالى حجته على الناس، ولن يكون لهم أي عذر في الشرك بالله وعبادة الأصنام، وأن القرآن الكريم إنما أنزل كي لا يتذرع المشركون بأنه لم ينزل إليهم كتاب، وأنه لو كان قد أنزل إليهم كتاب لكانوا أهدى من أتباع بقية الديانات. والآن وقد أنزلنا إليهم القرآن، أنكروا آياته وأعرضوا عنها، وهذا ذنب عظيم وعقابه أليم ولا مفر منه. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم: أولا، الكثير يدعون الإيمان ويعرف صدقهم بالممارسات والابتلاءات. ثانيا، إن أعظم ظلم بحق الإنسانية هو الإعراض عن الكتب السماوية والتنكر للآيات الإلهية. وبهذا سادة المستمعين، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
Thank you. كنت آت يا ابن آدم فارتقي يوما به تدعى وروحك تنجلي الموت آت يا ابن آدم فارتقب يوما به تدعى وروحك تنجلب ويدعى جسمك في التراب مواريا إياك في نار اللظى أن تنقلب
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أجمل التحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الهروب من العداوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. و ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إياكم والمراء والخصومة، فإنهما يمرضان القلوب. إننا ندرك أن الإنسان إذا حمل عبئا على ظهره، حمل شيئا ذا ثقل على ظهره، فإن ذلك يكلفه ويرهقه، ويود أن يتخلص منه بأسرع وقت يمكن، لأنه يشكل عبئا على ظهره. إن المشاعر السلبية التي تحصل في نفس الإنسان تجاه الآخرين هي في الواقع أثقال وأعباء تثقل نفس الإنسان وترهق قلب الإنسان. الإنسان الذي يتعامل مع الناس دون أن يكون في قلبه حقد على أحد، ودون أن يكون مبتليا بالعداوة مع أحد، يشعر بخفة النفس، يشعر براحة القلب، ليست هناك أعباء، ليست هناك أثقال ترهق نفسه وقلبه. وهذا أمر يدرك بالفطرة والوجدان. إن الإنسان إذا دخل مجلسا من المجالس ورأى في ذلك المجلس أشخاصا من أصدقائه وأحبائه، يشعر بالانشراح والسرور، أو على الأقل إذا كان هناك من لا يعرفه لا يكون هناك مشاعر محددة تجاهه، لكنه حينما يدخل مجلسا ويجد فيه شخصا يصنفه على أنه عدو له، بينه وبينه مشكلة، بمجرد أن يقع نظره عليه تحصل لديه حالة من الانزعاج والتوتر النفسي. لو لم تكن بينه وبين هذا الشخص خصومة وعداوة لما حصل هذا التوتر داخل نفسه. كان من الممكن أن لا يشعر بهذا الانزعاج والتوتر لو لم تكن هذه العداوة موجودة بينه وبين هذا الشخص. بل حتى ذكر الاسم، لو أن أسماء ذكرت للإنسان لأشخاص يحبهم، حينما يذكر اسم ذلك الشخص يشعر بارتياح بانشراح، لكن حينما يمر عليه ذكر اسم لشخص بينه وبينه مشكلة، لديه معه خصومة أو عداوة، رأسا يكون هناك تأثر في نفسه. إذا كان هناك رصد، إذا كانت هناك أجهزة ترصد دقات القلب، ترصد حركات المشاعر والأحاسيس، فإن ذلك سيكون معلوما معروفا. إذن وجود عداوة، وجود خصومة لك مع أي شخص يعني وجود عبء على نفسك، وجود ثقل على قلبك، تنشغل بالتفكير فيه، تهتم بهذا الموضوع، يسبب لك أذى وتوترا في أعصابك، بينما بإمكانك أن ترتاح من هذا الأمر لو أنك تجنبت الخصومة معه. لذلك هذه الرواية المروية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: إياكم، احذروا، ابتعدوا، إياكم والمراء والخصومة. المراء هي حالة من الجدل الشديد الذي لا يقصد منه الوصول إلى نتيجة. ابتعد عن أي جدل تعلم مسبقا أنه لا يؤدي إلى نتيجة. بعض الناس يتجادلون وربما في بعض الأحيان على أشياء غير مهمة، يتجادل عن موضوع معين، حصل هذا الموضوع أو لم يحصل، وهو ليس موضوعا مهما، لكنه يدخل في معركة ويدخل في جدال حوله قد يؤدي إلى نزاع بينه وبين الطرف الآخر، لا داعي لذلك. إياكم المراء والخصومة، لا تدخل في خصومة مع أحد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأن المراء والخصومة يمرضان القلوب، مرض على قلب الإنسان، كما أن الجراثيم والميكروبات تضر جسم الإنسان، فإن الخصومة والحقد والمشاعر السلبية هي جراثيم يمرض لها قلب الإنسان، تسبب المرض، تسبب الخلل، تسبب الألم في نفس الإنسان وفي قلبه. فعلى الإنسان أن يبعد هذه الجراثيم عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفي كلمة أخرى لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من ساء خلقه فقد عذب نفسه. الإنسان السيء الخلق الذي يصطدم مع هذا ويصطدم مع ذاك ويخاصم هذا ويخاصم ذاك ويدخل في نزاع مع هذا ونزاع مع ذاك، هذا يعذب نفسه. لماذا تؤذي نفسك؟ أعصابك يجب أن تريحها، نفسك يجب أن تجعلها خفيفة متخففة من الأعباء والأثقال. لماذا تؤذي نفسك بالعداوة مع الناس فتسبب الأذى والضر لنفسك؟ وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إياكم والخصومة فإنها تشغل القلب. تشغل قلبك، بدل أن تفكر فيما ينفعك، بدل أن تفكر فيما يفيدك، بدل أن تهتم بما يخدمك، ترى نفسك مهتما بفلان وفلتان، وماذا أصنع مع فلان، وماذا أفعل ضد فلتان. لماذا تشغل قلبك بهذه الأمور؟ الحياة أوسع من ذلك، بإمكانك أن تنشغل بما هو مفيد لك، ودع ما يضرك من العداوة مع هذا وذاك، فإنها تشغل القلب. وإذا انشغل قلب الإنسان أثر ذلك على مختلف جوانب حياته. ولهذا فإن الأطباء ينصحون من لديهم مشاكل في القلب، من لديهم مشاكل ضغط دم، من لهم مشاكل سكر، أمراض مرض سكر، ينصحونه بأن يبتعد عن الانزعاج، لا يغضب، لا يزعج نفسه، لأن حالات الغضب والتوتر والانزعاج تنال من صحة الإنسان، تنال من راحة الإنسان. فلماذا يدخل الإنسان ويسعى إلى نزاعات وخصومات تؤثر على صحته وتؤثر على راحته وتؤثر على هدوئه وتشغله عما ينفعه؟ وورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: إياكم والخصومة فإنها تردي بصاحبها. الخصومة مع الآخرين قد تردي، قد توقعك، قد تسبب لك سقوطاً، قد تسبب لك انهياراً، قد تسبب لك انتكاسة، فلماذا تجعل نفسك في معرض هذه الأمور؟ إن الإنسان العاقل عليه أن يهرب من أي حالة عداء ما أمكنه، لا يدخل في خصومة مع أحد، لا يدخل في عداء مع أحد، حتى لو حاول الآخرون جره إلى حالة خصومة أو عداء فعليه أن يكون ذكيا في الفرار منها. ليس بطولة أن تدخل إلى معركة الصراع وتسعى للانتصار، البطولة أن تهرب من حالة الصراع. ليس بطولة أن تشتعل النار في بيتك فتنجح في إطفائها وإخمادها، البطولة أن لا يحصل اشتعال النار في دارك. بعض الناس وكأنه يفتش عن بطولة يصنعها من خلال العداء مع هذا وذاك، وهذا خطأ كبير، هذه ليست بطولة، هذا مرض، هذا إشغال للقلب، هذا تعذيب للنفس. من ساء خلقه فقد عذب نفسه. إياكم والمراء والخصومة فإنهما يمرضان القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للابتعاد عن العداوات والخصومات، وأن يجعل قلوبنا فارغة خالية من الأحقاد ومن الضغائن، وأن يبعدنا بسلوكنا عما يسبب العداء والخصومة والنزاع مع الآخرين. إنه ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، نسألكم الدعاء.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشطآن مع الرحمن ومع القرآن، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. واسلك بالله هداك، كن قرآنا من إحساس، وافرش بالعدل خطاك، إن الجنة في الميزان ومع
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من وصايا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعماله ولأهله وأصحابه في نهج بلاغته: من وصيته سلام الله عليه لولده الإمام الحسن عليه السلام في وصايا شتى وتلا في كما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء وحفظ ما في يديك أحب إلي من طلب ما في يدي غيرك ومرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور والمرء أحفظ لسره ورب ساع فيما يضره من أكثر أهجر ومن تفكر أبصر قارن أهل الخير تكن منهم وباين أهل الشر تبن عنهم بئس الطعام الحرام وظلم الضعيف أفحش الظلم إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا ربما كانت دواء داء والداء دواء وربما نصح غير الناصح وغش المستنصح وإياك والاتكال على المنى فإنها بضائع النوكى والعقل حفظ التجارب وخير ما جربت ما وعظك بادر الفرصة قبل أن تكون غصة ليس كل طالب يصيب ولا كل غائب يؤوب ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد ولكل أمر عاقبة سوف يأتيك ما قدر لك التاجر مخاطر ورب يسير أنمى من كثير لا خير في معين مهين ولا في صديق ظنين ساهل الدهر ما ذل لك قعوده ولا تخاطر بشيء رجاء أكثر منه وإياك أن تجمح بك مطية اللجاج. احمل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة، وعند صدوده على اللطف والمقاربة، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر، حتى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك. وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه، أو أن تفعله بغير أهله. لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك، وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، وتجرع الغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة، ولا ألذ مغبة، ولن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك. وخذ على عدوك بالفضل فإنه أحلى الظفرين، وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما. ومن ظن بك خيرا فصدق ظنه، ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه، ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك، ولا ترغبن في من زهد عنك، ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته، ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان، ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنه يسعى في مضرته ونفعك، وليس جزاء من سرك أن تسوءه. كانت تلك مستمع الكريم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله إلى أمراء بلاده، وعهوده إلى عماله، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم أهم برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 3:53 تستمعون إلى برنامج استفتاءات. أحبتي، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم عند الساعة 4:06 وعلى مدى 40 دقيقة. يأتيكم برنامج حضارة الإسلام عند الساعة 4:50. على مدى حوالي ربع ساعة في الساعة 5:03 نقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. أيها الأحبة، عند الساعة 5:41 ندعوكم للاستماع إلى آيات عطرة من القرآن الكريم، وسيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند 5:46. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نسألكم الدعاء مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ طه أزادي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات. أهلا وسهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وحفظ الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
عليكم السلام ورحمة الله. مستمعينا الكرام، استراحة قصيرة ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريم فضيلة الشيخ طه. شيخنا الفاضل يقول السؤال: أنا خادم مسجد ويزداد العمل فيه خلال شهر رمضان، ولذلك يعطيني بعض الخيرين مقدارا من المال كمساعدة لي، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أولئك الذين يخدمون في المساجد ويخدمون في الحسينيات دائما نرى أنه قد أنعم الله عليهم بهذه الخدمة وقرنوا عملهم بالنية الصالحة. لابد من النية الصالحة، لأنه خدمة بيوت الله جل وعلا وخدمة الحسينيات هو توفيق يحتاج إلى القرب إلى الله تعالى. والبعض يخصص له راتب، البعض يخصص له مساعدات عامة تجمع من الناس، وهنا لا إشكال في الرواتب التي تعطى لهم بعنوان شيء من باب المساعدة. الآن إذا أعطي شيئا زائدا جمعوا، أو أحد من التجار أو أحد من المؤمنين من المكلفين أعطاه شيئا إضافيا لا إشكال فيه، إذا
لأنه حر بماله.
نعم، إذا لم يكن من الحقوق التي لم تؤذن بإعطائه منها، وإنما نعم هذا عمل جيد، جزى الله خيرا لمن يساعد هؤلاء واقعا العاملين لخدمة الدين ولخدمة المساجد والحسينيات.
وهنا يعني ممكن سؤال في هذا الإطار، أنه هل يجوز للخادم أيضا أن يطالب يطلب يعني بعض المساعدات في هذا المجال من الناس، من المصلين؟
نعم، يجوز من باب المساعدة والإعانة على الحياة ومصاريف الدنيا، لا إشكال فيه، ولكن بشكل لبق، بشكل مناسب، بشكل يكون مناسب لشأنية المسجد، شأنية خدمة الدين، خدمة المساجد، من باب المساعدات العامة، من باب الصدقات العامة، من باب مساعدة المكان، من باب التبرعات العامة، يأخذ ما فيه حاجته الضرورية،
ولا يغضب في حال أنه شخص ما لم يعطيه أو يغير من تصرفاته أو سلوكه.
طبعا مثلاً، لأن أكرم الأكرمين هو الله جل وعلا وأهل البيت عليهم السلام لا ينسونه، وإنما يدعمونه إن شاء الله تعالى.
شكرا لكم شيخنا الفاضل، ونعود بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ومرحبا بفضيلة الشيخ. شيخنا الفاضل، هناك سؤال بالنسبة للأموال والأموات والورثة. يقول: أوصى رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته، وجعل ابنه الأكبر وصيا عنه، غير أن سائر الورثة اعترضوا على هذه الوصية، فما هي وظيفة الوصي في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد.